كان كلامنا بعد أن انتهينا بحمده ومنه من بحث المعاطاة في المقدمة التي قدمها المصنف رحمة الله تعالى عليه، حيث عقدها تحت هذا العنوان في خصوص ألفاظ عقد البيع. وتكلم رحمة الله تعالى عليه في هذه المقدمة في جهتين. الجهة الأولى التي انتهينا منها هو هذا، كان البحث في أنه هل يعتبر اللفظ في وقوع بيع نازع أم لا يعتبر، وقد اتضح بما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه بأنه يعتبر. إذا في الجهة الأولى هذه النتيجة التي توصلنا لها،
وهي أنه لكي يقع البيع
لازما فلا بد من اللفظ. وبعد أن
انتهينا من هذه الجهة ندخل في جهة أخرى. هذا اللفظ الذي ثبت أنه معتبر لكي يتحقق البيع اللازم، هل هناك شروط
إضافية بالإضافة إلى هذا اللفظ؟ يعني في هذا اللفظ هل يشترط شروط خاصة أم لا؟ شروط خاصة مثل إيش مثلا؟ يعني الكلام في هذه الخصوصيات اللي بنشوف أنها تعتبر أم لا تعتبر تقع أيضا في جهتين، يعني هذه الجهة الثانية لها جهتان أو فيها بحثان نوعان من البحث. البحث الأول نتكلم في مواد الألفاظ. شلون يعني في
مواد الألفاظ؟
يعني
مثلا هل تعتبر الصراحة في اللفظ، في الإيجاب، في القبول؟ هل تعتبر الصراحة؟ هل تعتبر الحقيقة أم لا؟ نكتفي مثلا بالظهور، نكتفي مثلا بالمجازات إذا كانت ظاهرة فيما نريد أن نوقعه من عقد، وخاصة عقد البيع في كلامنا. هذا
الجهة الأولى من البحث، هذه الجهة الأولى من البحث، يعني في مادة الألفاظ هل تعتبر الصراحة مثلا؟ هل تعتبر العربية مثلا؟ في مواد الألفاظ هل يعتبر في العمل أن تكون باللغة العربية؟ هذا البحث في الجهة الأولى في مادة الألفاظ. والبحث في الجهة الثانية في هيئة الألفاظ. هيئة الألفاظ هذه لها نوعين، أنا راح أتحدث عن الألفاظ. هيئة الألفاظ هيئة الإيجاب بما هو إيجاب، هيئة القبول بما هو قبول. هل يعتبر الماضوية مثلا؟ البحث في الماضوية بالنسبة لللفظ بحث في هيئة الألفاظ. هذه الجهة الأولى، هيئة الإيجاب لوحده، هيئة القبول لوحده. بعدين الجهة الثانية في هذه الجهة الثانية أو النوع الثاني من البحث في الجهة الثانية اللي هي الهيئة، هيئة الألفاظ، نبحث فيه عن هيئة المجموع، يعني الإيجاب بالإضافة إلى القبول. يعني ما مثلا شنو؟ هل يعتبر تقديم الإيجاب على القبول أم لا؟ بل يمكن أن نقدم القبول على الإيجاب. فشوف هذا بحث شنو في هيئة العقد، هيئة العقد، يعني هيئة الإيجاب بالإضافة إلى القبول، هيئة الجملة إيجاب وقبول. فهنا إذا ماذا بحثان؟ بحثين أصليين في هذه الجهة الثانية من البحث. البحث الأول بحث في مادة الألفاظ، ونبحث فيه أنه البحث الأول هل يعتبر صراحة في الألفاظ أم لا، بل نكتفي بغير الصراحة مما يدل مما له ظهور عرفي في المراد. هذا أول بحث في مادة الألفاظ. ثم ننتقل إن شاء الله إلى البحث الثاني أيضا في مادة الألفاظ، هل يعتبر الماضوية أم لا، يعني هل يعتبر أن يكون له بعتك أو لا. مثلا نكتفي بقوله أبيعك هذه السلعة بكذا بالضائع. البحث الأول هذا اللي راح نبدأ فيه، البحث
هذه الجهة الأولى بحث
في مادة الألفاظ، والشيء الأول اللي راح نبدأ فيه في بحث مادة الألفاظ، يعني الكلام من حيث المادة، هو هذا إجابة على هذا السؤال: هل تعتبر الصراحة في الإيجاب؟ هل تعتبر الصراحة في القبول؟ ما تفرق بعد احنا نبحث الإيجاب في القبول، ماذا أفرق؟ فلنبحث الإيجاب أو الحق القبول مثلا، ما تفرق. هل يعتبر في الإيجاب في القبول الصراحة أم لا؟ نكتفي بمن في المجازات أو بعبارة أخرى، هل تشترط الحقيقة في الإيجاب أو في القبول أم نكتفي بالمجاز أو بعبارة ثالثة؟
هل نعتبر الصراحة أو الحقيقة أم نكتفي بغيرهما؟ شنو هو هذا الغير؟ كل لفظ له ظهور عرفي في المراد، ولو كان هذا الظهور العرفي بمعونة القرائن تعمل المجال، أجيب قرينة، أجيب قرينة تعين أنني أريد من هذا المجال مثلا البيع، مثلا الهباء، مثلا الإجارة، فهل تعتبر الصراحة أم لا؟ لا نشترط الصراحة. هذا بحثنا الأول. طريقة البحث اللي طرحها الشيخ المصنف رحمه الله تعالى عليه هنا هي هذه، هذا الفهرسة العامة للبحث، بعدين بالتفصيل. الفهرسة العامة للبحث هو هكذا فعل رحمه الله تعالى عليه. أولا ذكر، يذكر عبارة للعلامة التذكرة، ثم يذكر عبارة أخرى عن الشهيد الأول في غاية المراد. يظهر منهما من هاتين العبارتين أنهما يشترطان التصريح، فلا ينعقد بالكناية، فلا ينعقد بالكناية. البايع مشترط فيه التصريح، وأما إذا عقد بالكناية فلا يقع بيعه. شوف العبارتين والكلام في الجملة العامة، العبارتين يستغرب منهما المصنف أنهما يذهبان إلى اعتبار التصريح فلا ينعقد بالكناية، ثم ينتقل ويقول منهم من بدل هذا التعبير، لم يقل نشترط التصريح فلا نكتفي بالكناية، بل عبر بعضهم هكذا لأننا نشترط الحقيقة ولا نكتفي بالمجازات، وبعضهم بعد عن بعض لا نكتفي بالمجازات سواء كانت قريبة أم بعيدة. بعد أن ينقل هذا الكلام ويستظهر أنه ذهب المشهور إلى هذا المعنى، أنه المشهور اعتبر الصراحة أو اعتبر الحقيقة فلم يكتفي بالكناية، أو بعبارة أخرى لم يكتفي بالمجازات، بعدين يدخل ببيان المراد من الصريح وبيان المراد من الكناية. ما معنى الصريح عندما يعبرون بأنه يشترط الصراحة؟ وما معنى الكناية عندما يعبرون بأنه لا نكتفي بالكنايات؟ زين، بعد هذا يدخل هو بأصل المعنى رحمة الله تعالى عليه، فيقول طب احنا قد حقق الموضوع، فنشوف هذا الذي نسب الى المشهور من عدم الاعتبار بالكنايات، عدم الاعتبار بالمجازات، هل هو صحيح ام لا؟ فيذهب الى الاخبار ليستظهر منها عدم صحة ما ذهب اليه المشهور بناء على انه ذهب اليه المشهور، ثم يذهب الى الفتاوى، يذهب الى فتاوى الاصحاب، سواء الفتاوى الواقعة في البيع او الفتاوى اللي واقعة في غير البيع من العقود اللازمة، ليستظهر منها انهم لا يذهبون الى اشتراط الصراحة، لا يذهبون الى اشتراط الحقيقة، ويسرد لك جملة طويلة من كلماتهم وفتاواهم في البيع وغير البيع، ثم ينتهي الى هذه النتيجة انه بعد وجود هكذا فتاوى لا يعتبر فيها الفقهاء التصريحات ولا يعتبر فيها الفقهاء الحقيقة، فكيف ينسب الى المشهور انهم ذهبوا الى ماذا؟ الى اعتبار الحقيقة واعتبار ماذا؟ التصريح. طب اذا راح صادف نهاية المشكلة بالنتيجة انه نصب الى المشهور انهم يعتبرون التصريح والحقيقة ولا يكتفون بالمجازة، بينما من ناحية ثانية اذا احنا نراجع الاخبار واحنا نراجع فتاواهم، لا نجدهم يذهبون في كثير من الحقوق حتى البيع، لا يذهبون الى اشتراط من؟ الى اشتراط التصريح او اشتراط الحقيقة، فحينئذ هذه منافاة بين الكلامين، يعني من ناحية نسب إلى المشهور اعتبار الصراحة، بينما احنا إذا نراجع كلامهم لا نجدهم يعتبرون منه الصراحة. ولرفع هذه المشكلة يذكر حلا ذكره المحقق في جامع المقاصد على ما في ذهني، نعم ذكره المحقق رحمة الله تعالى عليه الكركي، لكي يجمع بين هذين الشيئين، من ناحية نسبة إلى المشهور ذهابهم إلى اعتبار الصراحة اعتبار الحقيقة، ومن ناحية ثانية فتاواهم تدل على عكس المطلق أنهم لا يشترطون الحقيقة والتصريح وإنما يكتفون بالمجازات. فيعرض الحل الذي ذكره المحقق الثاني، ثم يذكر هو بنفسه حلا لرفع هذا التنافي. هذه الفهرسة العامة بالنسبة إلى درسنا لحد اليوم، بعدين إن شاء الله نكمل الباب. إذا هذه الفهرسة العامة فلندخل إذا بالتفاصيل، يعني كان هذا
حديث المستمع موجزة لأهم الأنباء وإليك التفصيل وإليك التفصيل. إيه بس ما عندنا صورة طبعا بعد إذن هذه هي الفكرة العامة. مثلا ندخل في صلب البحث الآن. صلب البحث هذا الذي ذكرنا أنه هذا بحثنا جواب عن هذا السؤال. جواب عن هذا السؤال أنه هل يشترط في الإيجاد أو القبول التصريح الحقيقة أم لا يعتبر لا يشترط. بعد أن وصلنا إلى نتيجة هي اعتبار اللفظ في اللزوم. طبعا كنا ذاك الكتاب اللي ما يعتبر اللفظ كما في عصرنا الحالي فهو في غنى عن كل هذه الأبحاث التي ستأتي. كل هذه الأبحاث التي ستأتي ما لها داعي بعد. وإن كان هو حتى فقهاءنا الحاليين اللي يذهبون مثلا سيد الفوز يذهب إلى أنه يكفي مطلق المبرز بذاك القصد اللي استقبله للذهن لوقوع بيع لازم. لا نرى ماذا يفعل، لا نرى بعد يقطع البحث ويقطع الكلام في هذه الأبحاث، لا، وإنما يجري مجرى القول. يقول بناء مثلا لو صح ما ذهب إليه المصنف من اعتبار اللام فلنرى أنه ما الذي يعتبر في مادة الألفاظ، فلنرى أنه ماذا يعتبر في هيئة سواء هيئة الألفاظ أو هيئة الألفاظ، وهكذا يعني يمشي. مثل بعد هم طريقتهم يقولون بأنه مثلا في المنطقة الفلاني تمسك فلان من الفقهاء بالرواية الفلانية وهذه الرواية الفلانية غير حجة غير تامة سندا ودلالة، ولا يكتفون وإنما ماذا يفعلون ولو تم سندها فنبحث في الدلالة أنه هل تدور دلالة تامة أو غير تامة. خط أكثر بحوث كثير من بحوث شنو لولائية، يعني شنو لو كانت هذه الرواية مثلا تامة هكذا هنا لو تم ما ذهب إليه المصنف من اعتبار اللفظ فهل يعتبر التصريح أم لا؟ وندخل في هذا البحث. قلنا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه أول ما ذكر هذا اللي ذكره النتيجة هاي اللي يريد أول شيء أول المرحلة الأولى هذه اللي يريد يتوصل له أنه نسب إلى المشهور أنهم يعتبرون الصراحة هذا بتعبير أول، أو بتعبير الثاني نسب إلى المشهور بأنهم يعتبرون الحقيقة يعتبرون الصراحة فلا يكتفون بالكناية، يعتبرون الحقيقة فلا يكتفون بالمجازات. هذه تعبيرين عنهم. المرحلة الأولى من بحثنا أنه ننسب إلى المشهور أنهم يعتبرون الصراحة أو يعتبرون الحقيقة فلا يكتفون بالكناية ولا يكتفون بما بالمجاز. وهي ننسب سهنها ينقل لنا عبارتين، الأولى عن العلامة رحمة الله تعالى عليه في التذكرة، والثانية عن الشهيد الأول في غاية المراد. كثر منها هذا المطلب. ثم نقرأ بعدين إن شاء الله العبارتين. ثم ينتقل في المرحلة الثانية إلى أنه هذا الذي اشترط الصراحة ما لا قصد بالصراحة ولم يكتفي بالكناية ما قصده من الكناية، فيدخل في التعريف. إذن فندخل في التعريف. تعريف من؟ تعريف الفقيه للصراحة والكناية. إحنا ما عندنا مشكلة وين؟ في اللغة. معركتنا مو باللغة أنه ما المراد بالصريح وما المراد شنو هو بالكناية، لا، إحنا معركتنا الفقهية يا فقهاءنا. أنت أيها الفقيه الذي تقول مثلا وتنسب إلى المشهور بأنهم يذهبون إلى اعتبار الصراحة أو اعتبار التصريح ما قصدك بالتصريح، وتقول أيضا أنه لا نكتفي بالكناية ما قصدك من الكناية. أشوف حتى نعرف إحنا موضوع بحثنا وإحنا في كل بحث أول مرحلة كل شيء نسويها إحنا نفتح الموضوع أو شيء نفتح الموضوع. هكذا في كل الأبحاث فقهية وأصولية هي والأصولية فلنفتح الموضوع حتى إحنا نعرف شنو وين جاي نتكلم. في المعاطاة مثلا، في المعاطاة أول بحث المعاطاة أول شيء إحنا سويناه أننا نفتحنا موضوع النداء، فقلنا أن موضوع النداء في المعاطاة إلا المقصود منها التمليك لما ذهب إليه صاحب الجواهر من أن النداء بين الخاصة والعامة والمعنية والمبدأ في المعاطاة المقصود بها شنو النداء. إذا موضوع بحثنا موضوع نداء إحنا فعلا هنا نشوف انت اللي تشترط الصراحة ما الذي تقصده بالصراحة. يقول رحمة الله تعالى عليه المراد بالصريح هو هذا ان تستعمل لإيقاع المعاملة الفلانية اللفظ الموضوع لإنشاء هذه المعاملة. تجينا جاي عبر الموضوع ما قيدتها بالموضوع لغة، لا أريد أن لا أفرق بين جميع المعاملات عندما أقول بأنه أشترط التصريح. أريدك أن تنشئ المعاملة بلفظ موضوع لإنشاء هذه المعاملة. لو الموضوع إما موضوع لغة مثلا بعتك هذه بعتو لغة هي موضوع علما لإنشاء البيع في عقد البيع، أو موضوع شرعا الشارع وضعه لإنشاء المعاملة وقال بأن هذا اللفظ معتبر في إنشاء المعاملة، مثل من مثل ملكتك، ملكتك الكتاب بدينار، ملكتك لم يوضع في اللغة علما للبيع، الشارع وضعه علما للبيع. فأنت من جاي تقول بعتك الكتاب بدينار وجاي تقول ملكتك الكتاب بدينار، فإنك تستعمل لفظا موضوعا لإنشاء هذه المعاملة. فإذا استعملت اللفظ الموضوع لإنشاء هذه المعاملة فقد صرحت استعملت لفظا صريحا لإنشاء هذه المعاملة. وفي قبال هذا التصريح الكناية عندهم عندما يقولون لا نكتفي بالكناية، هذا أن تستعمل لفظا ليس بموضوع لإنشاء تلك المعاملة، لا بالوضع اللغوي ولا بالوضع الشرعي، وإنما تستعمل لفظا وضعا يفيد لازم ذلك الوضع، لازم ذلك العقد، يفيد اللازم وتنتقل إلى الملزوم بالقرينة. تنتقل إلى الملزوم بالقرينة شلون يعني؟ بالبلاغة الواضحة فقدت الكناية، هكذا يقول الكناية لفظ مطلق وأريد به لازم معنى، مثل من؟ ذاك بالرماة؟ زيد كثير الرماة. هذه الألفاظ مو موضوع علما للكرم، موضوع للكرم جاي يقول انه هذا زيد رمادهم هواي، أكثر رمادهم هواي زيد، يجوز يتبون هذا زيد مخطط بس يحرم، يجيب حكم ويحرم. فمدلولها
بالوضع لا تدل على من على الكرم، إلا أنك تنتقل إلى الكرم اللي هو اللازم، لازم كثرة الرماد إنه يطبخ هواي يا سيد، اللي يطبخ هواي فشنو شريم، يعني ينطي للناس يوزع للناس فما هو وماذا كريم. فانتقلت إلى اللازم، انتقلت الى اللازم
بما
في القرينة، لا بد من قرينة، لذا تستعمل اللفظ في غير ما وضع له فلا بد من قرينة. وهنا نفس الكلام الا انه هنا طبعا اعم
يعني المراد من الكناية ان اعم، لان بالبلاغة الواضحة ما هكذا قلت لك بانه يقول لفظ اطلق واريد به لازم معناه مع إمكان إرادة نفس المعنى، إلا أنهم هنا يريدون معنى أعم قليلا، يعني أحيانا أنت تطلق اللفظ وتريد لازمة، وأحيانا أخرى تطلق اللفظ وتريد ملزوما مو بس اللازم. في البلاغة ذكر أن تريد ماذا؟ اللازم، بينما هو الكناية فالمعنى أعم من هذا، مرة تجيب اللازم أنت وشنو تريد؟ وتريد الملزوم. إذا المراد بالكناية اللي تقابل التصريح هو أن تأتي بلفظ لم يوضع لا لغة ولا شرعا في إنشاء هذه المعاملة، وإنما يفيد معنى آخر، يفيد مثلا ماذا؟ يفيد اللازم، هذا اللفظ اللي تجيبه يفيد اللازم بحسب الوضع، بحسب الوضع اللغوي يفيد اللازم، وتنتقل من هذا اللازم إلى الملزوم اللي هو العقيد بمن؟ بالقرينة. مثال هكذا يمثلون، طلقتك على هذه السلعة بدرهم وأنت ماذا تريد؟ تريد البيع. طلقتك ماذا تفيد بالوضع؟ طلقتك يعني جعلت لك السلطنة، جعلت لك السلطنة، هذه السلطنة هذا اللي هي اللازم إلما للبيع، لأن البيع وهو في الحقيقة التمليك أن أملكك هذا لازمه منه السلطنة. فانت بالوضع من جاي تقول طلبتك انت جاي تنطينا اللازم، وماذا تريد؟ تريد الملزوم اللي هو البيع التمليك، فإذا قلت سلطتك على هذه السلعة بدينار فأنت لم تصرح في البيع، لأن سلطتك لا هي موضوع لغة ولا هي موضوع شنو شرعا. لغتان يعني بحسب الوضع تفيد التسليط، التسليط اللي هو لازم علما لازم للبيع. فإذا قلت سلطتك على الكتاب بدينار فأنت لم تصرح، فعند هؤلاء الذين يشترطون التصريح هذا شنو قاتل ايش كانوا ليش عشان لا حسبهم زين. خب هذه هي المرحلة الأولى، أننا نستظهر بأن النسب المشهور بأنهم يذهبون إلى اشتراط التصريح ولا يكتفون بالكناية، ولا يكتفون بالكناية، والمراد من الكناية هذا والمراد بالتصريح هذا. أي موضوع لغة. طب هذا مو مشكلة، هاي البكتات بيني وبينك ما داعي أن نرجع لكتب اللغة، ما تجد أنه ملكتك موضوع البيع، لا ملكتك ولا طلقتك لغة لا تفيد. هاي بعتك بلي، بعتك موضوع لغة صريح. أما ملكتك الكتاب بدينار إذا تراجع كتب اللغة ما قلت ملكتك لا تفيد البيع. الشارع وضع هذا اللفظ كما وضع ذاك اللغوي بعتك علما للبيع، شارع هو والله. وأقول نرجع إحنا لكتب اللغة، هو كتب اللغة كاشفة عما كان يستعمله العرف من هذا المعرف. هاي المرحلة كان طبقها بس. قال ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللغة تارة يقع في مواد الألفاظ. جبت لك جهتين في البحث إحنا عندنا، الجهة الأولى في المادة والجهة الثانية في الهيئة، والجهة الثانية اللي في الهيئة بها نوعين من البحث. تارة يقع في مواد الألفاظ من حيث إفادة المعنى بالصراحة والظهور والحقيقة والمجاز والكناية، هذه اللي بحثناها التلفيز هل يعتبر الصراحة أم لا، ومن حيث هذا أيضا بحث المادة، ومن حيث اللغة المستعملة في المعاملة هل نعتبر العربية أم لا، لا نعتبر العربية بالفارسية أيضا. وهذا الجهة الأولى. الجهة الثانية اللي بها نوعين من البحث، وأخرى بهيئة كل من الإيجاب والقبول، نوع من أي ناحية؟ من حيث اعتبار كونه بالجملة الفعلية وكونه بالماضي. مثلا اشترط ان يكون بالماضي ام لا، اشترط ان يكون بجملة فعلية تبدأ بفعل ام لا، جملة اسمية ام محققة، هذا بيع مثلا، هذا ملك لك جملة. وثالثة في هيئة تركيب الايجاب والقبول من حيث الترتيب والموالاة، هذا بحثنا ايضا في الهيئة، لانه الهيئة الترتيبية لكل العقل، يعني الايجاب بالاضافة علما الى القبول، هل نعتبر الترتيب يعني تقديم الايجاب على القبول، هل نعتبر الموالاة يعني بحيث بلا فصل معتد به عرفا ماذا يقول قبلته ام لا. طب البحث الاول، اما الكلام من حيث المادة فالمشهور المشهور عدم وقوع العقد بالكناية. قال في التذكرة الرابع من شروط الصيغة التصريح، فلا يقع بالكناية بيع البتة، البتة يعني ابدا قطعا مو البتة من الجماعة، لا لا لا، بيع البتة، فلا يقع بالكناية بيع البتة. شلون بالكناية؟ مثل قوله أدخلته في ملكك، أو جعلته لك، أو خذه مني بكذا. هاي بكذا ترى كل الجمل تبعه، يعني شوف أدخلته في ملكك بكذا، أو جعلته لك بكذا، أو خذه مني بكذا. شوف هذه شنو جاي يعتبرها؟ يعتبرها كنايات، لأن أدخلته في ملكك فما مرضو على لغة ولا شنو شارعا شنو هو؟ في من؟ في البيع. فهذه كنايات. يعني شنو؟ لا هو شوف اذا تقول مع النية يعني بعد هذه خارج اصلا عن موضوع البحث، ما حاجة ان يذكر مع النية، لان احنا كلامنا من يكون باللفظ يعني كل الشرائط البقية نفرضها شنو موجودة، فماكو داعي انا اقول اذ مع النية، ماكو داعي، احنا كلا اذا تكلمنا في شرط من الشرائط انه معتبر لو ما معتبر. فموضوع كلامنا انه المختل فقط وفقط هذا الشرط. نريد نشوف انه هذا الاختلال يؤثر ام لا يؤثر، هذا فقط. فقال زين او خذه مني بكذا او صلتك عليه بكذا. فلماذا لا يقع بالكناية مولانا العلامة؟ يقول عملا باصاله بقاء الملك. اذا قال صلتك عليه بكذا نحن نشوف هل وقع الملك ام لم يقع، يعني اثر ام لم يؤثر. فبالمعاملة اذا شكينا فيكون المرجع شنو؟ اصاله الفتاة، اصاله بقاء الملك على ملك مالكه الاول البائع. لان هذا السبب الاول، ولان المخاطب لا يدري بما خطب. شوف هذا السبب الثاني اللي يذكر العلامة، يقول مثلا اذا قال له ادخلتك في ملكك بكذا، طب هذا يحتمل اكثر من معنى، يحتمل البيع ويحتمل شنو غير البيع، انه يدخله في ملكه بكذا. مثلا الهبة المعوضة مثلا، فانا ادخله في ملكك مقابل كذا مثلا، يعني مقابل ان ذهب لي هكذا في مقابله. وحينئذ المخاطب لا يدري انه هل اوقع الذي خاطبه هل أوقع بيعا أم أوقع ماذا هبة. وحينئذ إذا هو متردد فقبول ما راح شنو يستنى له، يعني ما راح يقدر يقبل، لأنه إنما يقبل على شيء ماذا مقطوع به، وهذا مقطوع به واضح معين، بينما هنا لا واضح ولا معين. هذا الشرح الابتدائي هنا، ولأن المخاطب لا يدري بما خطب. بعدين هو الشيخ رحمة الله تعالى عليه جاي إن شاء الله نذكر أنه قد يراد بهذا لأن المخاطب لا يدري بما خطب شيء آخر نذكره بعدنا. وزاد في غاية المراد الشيء الأول على الأمثلة، زاد مثل قوله أعطيتكه بكذا أو تطلب عليه بكذا. زين شوف شنو قايل هذا التذكرة، من شروط الصيغة التصريح فلا يقع بالكناية. زين تعبير آخر، وربما يبدل هذا التعبير أنه مشترط التصريح فلا يقع بالكناية باشتراط الحقيقة في الصيغة فلا يقع بالكناية. يعني هكذا يقولون، ويشترط في الصيغة الحقيقة فلا ينعقد بالمجازات. اي المعنى هو هذا اللي قلناه، فلا ينعقد بالمجازات حتى صرح بعضهم بعدم الفرق بين المجاز القريب والبعيد. قال ما تفرق، احنا نريد حقيقة مجاز نجيب لما يقع فيه، سواء كان هذا المجاز قريب او سواء كان المجاز شنو هو بعيد. حتى بعد شنو المجاز قريب ومجاز بعيد، هو شنو مناط؟ لا المناط ما له شنو انه هذا مجاز قريب وذاك مجاز بعيد. يعني الاعتماد شنو على قوة هو هذا، قوة المناسبة، قوة المناسبة بين هذا المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، أو قوة الشبه اللي عبر عنه الشيء. فإذا كان وجه الشبه شديد فهذا مجاز شنو هو قريب، يعني بحيث تنتقل أنت من اللازم أفرض إلى المذوب شنو بسرعة، لأن وجه الشبه أو وجه التناسب النسبة المشابهة العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي شنو قوي، هذا مجاز قريب وبخلاف البعض. والمراد بالصريح كما يظهر من جماعة من الخاصة والعامة في باب الطلاق وغيره ما كان موضوعا بعنوان ذلك العقد موضوعا شنو لغة أو شرعا. لغة قلنا بعته، شرعا قلنا مثلا ملكته. إذا هذا الصريح بعد الكناية وضح، ومن الكناية ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع. بحسب الوضع يفيد اللازم، قلنا مثل قوله طلقتك بحسب الوضع تفيد ماذا؟ السلطنة. السلطنة لازم البيع، لازم البيع، لأن البيع هو التمليك، وإذا تملك فهو ماذا؟ مسلط. ومن الكناية ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع فيفيد إرادة نفسه، أي نفس العقد وهو البيع هنا، بالقرائن. بيع القرائن الزوية على قسمين عندهم، جلية وخفية. هذا إذا ما نسب إلى المشهور، بينما من جهة أخرى لو راجعنا النصوص ولو راجعنا كلمات الفقهاء لوجدنا خلاف هذا. يعني هم الفقهاء دبسهم والروايات نتظر منها أنه لا تعتبر الصراحة، بل تكتفي بكل لفظ له ظهور عرفي في القرآن، ولو يعني شنو يعني ولو بالقرآن، لا موضوع لا لغة ولا شرع، فتجيب لنا قرينة تعين المراد، هذا كافي. كما أنهم إن نرجع لكلماتهم هم نفسهم هذولي لا يشترطون التصريح، لا يشترطون الحقيقة. اقرأ بعد ما والذي يظهر من النصوص. إذن هذه المرحلة الثانية، يعني نرجع للنصوص ونرجع للفتاوى نجدها على خلاف ما نسبه إلى المشهور. بعدين حل الكركي وبعدين حل. والذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللازمة، الذي يظهر من النصوص والفتاوى المتعرضة لصياغها، لصياغ العقود اللازمة في البيع بقول مطلق يعني بدون تحديد نوع خاص، يعني كان بيع السلف، كان بيع التولية، كان بيع المهدية، في كل أقسامه، بيع كلي، بيع مهدية أول، كله المتعرضة لصيغها في البيع بقول مطلق وفي بعض أنواعه وفي غير البيع من العقود اللازمة. حتى ليش يجيب هذا عن غير البيع؟ حتى كلامنا في البيع، ليش يجيب غير البيع في العقود اللازمة؟ جاي يجيب فتاواهم أنت مثلا في العقد اللازم افرض القرض بناء على انه عقد لازم، انت جاي تجيب لي كلام فتبقيه بالقرض، جاي يقول شنو لا نشترط التصريح، هذا شنو يفيدنا احنا في موضوع بحث؟ احنا موضوع بحث البيع. طيب شنو يفيدنا ان تنقل لنا كلام وين؟ عن القرض مثلا، او كلام مثلا في العقد في عقد الاجاره مثلا، لا يختلفون فيه التصريح. ها يعني هذا اللي تريد تقوله، انه لا فرق من هذه الجهه بين البيع وغيره من العقود اللازمه، ماكو فرق. يعني إذا تقول أنه يشترط التصريح فإنه يشترط التصريح في كل عقد لازم، وإذا تقول لا يشترط التصريح ونكتفي بالكناية ونكتفي بالمجازات فإنه لا فرق أيضا، تقول هذه الكلمة في الإجارة أو تقولها وين؟ في القرض أو تقولها في البيع، الكل شنو؟ شيء واحد. ولهذا قال والفتاوى المتعرضة لصياغها في البيع بقول المطلق وفي بعض أنواع البيع مثلا في السلم مثلا ما أدري في الصار وبغير البيع من العقود اللازمة الذي يظهر ماذا؟ هو الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود. هذا أنهم يكتفون بهذا، كل لفظ له ظهور عرفي بالمعنى الذي يتجاوز حتى لو كان ماذا؟ مجازا وانت شنو جبت لي قرينة، حتى لو كان كناية وانت جبت لي قرينة تعين المقصود. هذا تعالى هم يظهر من النصوص وهم يظهر من الفتاوى. وحينئذ إذا نكتفي بهذا الشيء فلا فرق بين قوله بعت وملكت وبين قوله نقلت إلى ملكك بكذا أو جعلته ملكا لك بكذا. يعني شنو؟ يعني لا فرق بين التصريح والكناية. وهذا بين التصريح بعت وملكت، لأننا قلنا أن الكناية هو استعمال اللفظ الموضوع لغة أو شرعا، وبعت موضوع لغة وملكت موضوع شرعا، إذا هذا تصريح. فلا فرق بين التصريح والكناية، وأن يمكن نقلت إلى ملكك بكذا جعلته ملكا لك بكذا. وهذا هو الذي قواه جماعة من متأثرين أنقل لك هذا الكلام من فتاواهم اللي يظهر منها أنهم لا يعتبرون، وحكي عن جماعة من تقدمهم تقدم متأثرين كالمحقق على ما حكي عن تلميذه كاشف الرموز، جاءه كاشف الرموز الفاضل الآبي رحمة الله تعالى عليه، أنه حكى عن شيخه المحقق أن عقد البيع لا يلزم فيه لفظ مكتوب. لا يلزم فيه لفظ مكتوب يعني شنو؟ يعني أي لفظ تجيبه سواء كان صريح أو سواء كان بالكناية بالمجاز. وأنه اختاره أيضا، يعني شنو؟ حكى عن شيخه هذا الكلام وحكي أنه اختاره أيضا. وحكي عن الشهيد رحمه الله في حواشيه أنه جوز البيع بكل لفظ دل عليه. من أنه سلمت إليه، سلمت أسلمت سلمت إليك أو أسلمت إليك، هذا الكلام مثلا بجرهان سلمت أو أسلمت وعاوضتك، شوف سلمت إليك وين وبعتك وين ملكتك وين، شوف هذه سلمتك شنية كناية أصلا، كناية جاي تعملها بالبيع. وحكاه في المسالك عن بعض مشايخه المعاصرين بل هو ظاهر العلامة رحمه الله في التحرير حيث قال إن الإجابة شنو الإجابة علامة اللفظ الدال على الناقل خلاص، مثل من بعتك او ملكتك او ما يقوم مقامهما. جاي يصرح اللفظ الدال على الناقل، اي لفظ تجيب انت شنو يدل على من؟ يدل على النقل، من قيدها بما اذا كانت دلالة شنو وضعية صريحة؟ لا بل تصرح او ما يقوم مقامهما. ايضا ونحوه المحكي عن التبصرة ما العلامة والارشاد زين والارشاد وشرحه لفخر الإسلام زين. إذا نشوف نخلص هذا كثير من الفتاوى اللي يظهر منها أنهم يكتفون بما يكتفون بأي لفظ له ظهور عرفيون. نتيجة فإذا كان الإجاب هو اللفظ الدال على النقل فكيف لا ينعقد بمثل نقلته إلى ملكك يعني بكذا أو جعلته ملكا لك يعني بكذا. يقول إذا كان اللي يريدون بهذه الكلمات اللي نقلها لك اياها هي شنو هو؟ لفظ دال على النقل. زين قال نقلته الى ملكك بكذا الا يدل على النقل؟ فهو هذا كابت مع انه ماذا؟ مع انه كنايه، مع انه كنايه، لان هذا لا بعتك ولا ملكتك. أو جعلته ملكا لك بكذا. بل ربما يدعى أكثر مع أكثر أجل عبارة بس شيء مختصر. أقول لك ظاهر كل من أطلق اعتبار الإيجاب والقبول بالبايع من دون ذكر لفظ خاص كالشيخ وأتباعه. الشيخ طوسي رحمة الله تعالى عليه. يعني شنو إحنا بهاي العبارات اللي نقلت لك إياها؟ بديت بمن؟ متأخر المتأخرين. بعدين رحت على من؟ على المحرر. هل تعرف شو أسوي بعد؟ قدم بعد هنا. وأقول لا حتى الشيخ الطوسي وأتباع الشيخ الطوسي هم شنو؟ هم ذهبوا إلى عدم اشتراط التصريح. شلون تفتكر؟ يقول هكذا. إحنا عندنا فقهاء مثل الشيخ الطوسي هكذا قال. يعتبر اللفظ هذا اللي قاله. يعتبر اللفظ في إنشاء البيع حاط نقطة. هو حاط نقطة شيخ الطوسي وأتباع الشيخ الطوسي حاطين نقطة. ينعقد اللفظ ينعقد البيع باللفظ. طب هذا مطلق ما مقيدين بما اذا كان اللفظ يدل على النقل وضعا لغه او ماذا او شخص ظاهر اطلاقهم انه ينعقد البيع بكل لفظ له ظهور بالمعنى المراد اللي هو يهوى البيع. تتأمل على الذهني عهد ما ادري شنو اي شيء اريده فتأمل. يقول هاي الاستفادة الأخيرة أن تستفيد من الإطلاق أنهم يكتفون بمطلق اللام وإن لم يكن موضوع لغة أو شرعا للنقل هذا فيه تأمل. كيف وين هي ناحية التأمل؟ أنه من قال بأنهم حينما أطلقوا فإنهم ينظرون إلى ما تنظر إليه أنت الآن من أنه هل يعتبر التصريح أم لا يعتبر التصريح فأطلقوا. يعني آخر الأطلاق أنك أخذين هذا الأطلاق من الأطلاق متى ينعقد؟ إذا كان أول رب من أركان الأطلاق إذا كان المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه يعني ينظر إلى هذه الحيثية ينظر إلى هذا المحل من البحث فماذا فعل؟ أطلق. أنت هذا الركن وهذه المقدمة من مقدمات الإطلاق. أنت من حركة من يقول بأن الشيخ
صاحب الشيخ وأتباع الشيخ ينظرون إلى ما ننظر إليه نحن الآن من أنه يشترط التصريح أم لا يشترط التصريح فأطلقوا. لا لربما كان نظرهم إلى شيء آخر. وين الشيء الآخر؟ جاي يتكلمون في قبال ذاك اللي شنو يقول لا نعتبر اللفظ في انشاء البيع وانما نكتفي بالمعاطات. المعاطات هي بيع. لربما جاي ينظرون الى ذاك المتكلم فماذا فعلوا؟ قالوا هكذا نشترط اللفظ واكتفوا اطلقوا نشترط اللفظ واطلقوا. لربما كان ينظرون الى ذاك. اذا النتيجه انه المقدمه الاولى والاساسيه لكي ينعقد الاطلاق وتستفيد من هذا الاطلاق هو ان يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده من هذه الحيثيه بهذا الكلام. يعني ان يثبت نظر المتكلم الى هذه الحيثيه فاطلق. هذا اللي تشنو ما تفرده. فتامل. وقد حكي عن الاكثر عبارات شقد ما تريد بس راح احكي العبارات بس. وقد حكي عن الاكثر تجويز البيع حالا بلفظ السلام. شوف بيع حال بلفظ السلام. يعني هذا السلام هو ما موضوع لا لغة ولا شرعا علما للبيع الحال. موضوع للبيع السلام. بينما شنو جوزوه؟ يعني يجوزون الكناية. يعني هذا اللفظ ما موضوع. وصرح جماعة أيضا في بيع التولية بانعقاده بقوله وليتك العقد أو وليتك السلعة. بيع التولية تتذكرونه؟ أن يصرح بالثمن اللي اشترى به ويبيع بنفس الثمن اللي اشترى. أنا بشتري هذا الكتاب بدينار فيقول له هذا اشتريته أنا بدينار وبعته كيف؟ بدينار. طب شلون ينعقد هذا البيع بلفظ التولية؟ ايش قال؟ وليتك السلعة. خلاص يحط نقطة. ذاك يقول قبلته. يقع البيع؟ بل يقع بيع. وليتك السلعة وين؟ وانعقاد البيع وين؟ يحط نقطة. ما يفيد جرس. ما يفيد. زين. والتشريك يعني وجوز جماعة التشريك في المبيع بلفظ شركتك. وعن المسالك في مسألة تقبل أحد الشريكين في النخل حصة صاحبه بشيء معلوم من الثمرة
إن ظاهر الأصحاب جواز ذلك بلفظ التقبيل، يعني تقبل هذا بكذا أو قبلتك تقبل، لا قبلتك تقبل هذا بكذا، مع أنه هذا التقبيل في هاي المعاملة إما بيع وإما صلح وإما معاملة ثالثة، وعلى كل ما ملفوظ ما موضوع لفظ التقبل لهذه المعاملة، فيكون استعمال اللفظ غير ما وضع له، فكن في كناية هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع، وأما في غيره في غير البيع فظاهر جماعة في القرض عدم اختصاصه بلفظ خاص، فجوزوه بقوله تصرف فيه أو انتفع به وعليك رد عوضه أو خذه بمثله أو وأسلفتك وغير ذلك مما عدوا مثله في البيع من الكنايات، يعني ما موضوعها، مع أن القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البيع والإجارة. هذا اللي يريد يقول، يريد يقول يعني انت خب ليش تستشهد بالقرض، شنو علاقتنا بالقرض؟ قل ماكو فرق من هاي الناحية بين البيع وبين من وبين القرض، كلها هي لازمة. وحكي عن جماعة في الرهن أن إجابه يؤدى بكل لفظ يدل عليه، مثل قوله هذه وثيقة عندك، هذه وثيقة عندك وين شنو الرهن، رهن وين والهذه وثيقة. وعن الدروس تجويزه بقوله خذه أو أمسكه بمالك، إيه أمسكه بمالك سيد. وحكي عن غير واحد تجويزه إيجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة بلفظ تعهدت المال أو تقلدته وشبه ذلك. وقد ذكر المحقق وجماعة ممن تأخر عنه جواز الإجارة بلفظ العارية معللين بتحقق القصد، وتردد جماعة من عقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة. وقد ذكر جماعة جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض المزارعة، وعن مجمع البرهان مجمع الفائدة والبرهان كما في غيره أنه لا خلاف في جوازها بكل لفظ يدل على المطلوب مع كونه ماضيا. وعن المشهور جوازها بلفظ إزرع، وقد جوز جماعة الوقف بلفظ حرمت وتصدقت مع القرينة الدالة على إرادة الوقف مثل أن لا يباع ولا يورد أو لا يورد، مع عدم الخلاف كما عن غير واحد على أنهما من الكناية، أم من الكناية الجوزين. وجوز جماعة وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع مع أنه ليس صريحا فيه. ومع هذه الكلمات يجوز أن يسند إلى العلماء أو أكثرهم وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع له لغة أو شرعا، وأنه لا يجوز بالألفاظ المجازية، خصوصا هذا اللي يقول أنه لا يجوز بالمجاز حتى القريب والبعيد، خصوصا مع تعميم هذا القريب للقريبة والبعيدة، يعني المجازات القريبة والبعيدة كما تقدم عن بعض المحققين عن العلامة بحر العلوم. ولعله لما عرفت من تنافي ما اشتهر بينهم من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود اللازمة، مع ما عرفت منهم هاي الفتاوى من الاكتفاء في أثرها بالألفاظ غير الموضوع لذلك العقد، جمع المحقق الثاني
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طب كان كلامنا فيما يمكن أن يتوهم أنه يشترط لهذا البحث، أنه ما يتوهم ربما أنه يشترط في مادة ألفاظ العقد سواء الإيجار وسواء القبول. وأول بحث في هذا في هذه الجهة كان عن اشتراط الصراحة وعدم اشتراطها، فقلنا أنه هل يشترط لكي يقع البيع
لازما أن تكون الألفاظ المستعملة في هذا العقد في إيقاع هذا العقد صريحة، فلا نكتفي بالكنايات أم لا نكتفي بالكنايات؟ طبعا لو كانت هناك قرائن تدل على المعنى المقصود، أو بعبارة أخرى حسب ما عبر آخرون أنه هل يعتبر أن يكون اللفظ حقيقة في المعنى المنشأ أم لا، نشترط الحقيقة فلا نكتفي بالمجازات أم لا نكتفي بالمجازات. طبعا لو كان هناك قرينة تعين المعنى المقصود من هذا المجاز. فذكر رحمة الله تعالى عليه بأن المشهور هو أنهم يعتبرون الصراحة ولا يكتفون بالكناية، أو إن شئت فعبر أنهم يشترطون الحقيقة فلا يكتفون بالمجازات. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية عندما نراجع الأخبار عندما نراجع فتاوى هؤلاء الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم نجد ما ينافي ونجد ما يتنافى مع ما قيل من أن المشهور ذهب إلى اعتبار الصراحة واعتبار الحقيقة، فإننا عندما نراجع فتاواهم في كتاب البيع وفي غيره من العقود الذين نجد أنهم يذهبون إلى صحة العقد ولزومه، مع أنه يوقع بكنايات ذكرناها ذكرنا كثيرا منها في
المحاضرة السابقة. إذن هناك تنافي، وصلنا إلى هذه النتيجة، هناك تنافي بين أن ينسب إلى المشهور ذهاب
إلى اعتبار الحقيقة واعتبار الصراحة فلا يكتفون بالمجاز والكناية، وبينما نجده عندما نراجع كلماتهم من أنهم يكتفون بالألفاظ المجازية وبالكنايات. طبعا لو كان هناك ما
يعين المراد من هذه المجازات والكنايات،
وماذا نفعل إذن لكي نرفع هذا التنافي؟ ما هو الحل لكي نرفع هذا التنافي؟
قال
الكركي لم يقل، بل شمر عن ساعديه فقال، شمر عن ساعديه وقال أنا أتدخل لكي أرفع هذا التنافي. نذكر ما الحل الذي طرحه الثاني، ثم نذكر حلا للمصنف رحمة الله تعالى عليه لرفع هذا التنافي. وقبل أن أذكر الحلين أقول، سواء سأفرض تنافي موجود أو أن أتدخل أنا الفقيه لكي أرفع التنافي، ما الذي يفيدني هذا؟ تنافي موجود ولا ما موجود، هذا شنو علاقتي؟ زين أنا إذا بي خير على الوقت، إذا بي خير شو أسوي؟ أنا أروح للأدلة وأنا بعد أشوف وأستنبط، أنا مو فقيه، أنا مو صاحب فن، أنا مو مستنبط، أنا أروح للأدلة وأشوف ما الذي تقتضيه الأدلة، هل يعتبر الصراحة، هل تعتبر الحقيقة أم لا، نكتفي بالمجازات ونكتفي بالكنايات مع وجود القرينة. إذن هذا البحث ليس فيه كثير فائدة. فلو كان رحمة الله تعالى عليه قد غض طرفه، لو كان قد غض طرفه الشريف عن هذا البحث لكان أراحة واستراح، لكان قد أراح واستراح رحمة الله تعالى عليه حيث راح. زين، فنبدأ إذا برفع هذا التنافي، ونبدأ بالحل الذي طرحه المحقق الثاني رحمة الله تعالى عليه. المحقق الثاني هكذا قال، قال أنا أرفع هذا التنافي.
كيف ترفع مولانا محققنا الثاني؟ عندما يقول الفقهاء
بأننا نشترط الحقيقة ولا عبرة عندنا بالمجازات، فإنهم يقصدون بعدم العبرة بالمجازات فيما لو كان المجاز بعيدا، وأما إذا كان المجاز قريبا كهذه العبائر التي نقلناها مثلا في البيع، يقول له جعلته ملكا لك أو سلطتك عليه بكذا أو أدخلته في ملكك بكذا، هذه مجازات قريبة، ولهذا تشوف أنت الفقهاء يكتفون بها. فهكذا نحل الإشكال. إذن عندما يقولون نشترط الحقيقة، فإنهم ماذا يقصدون بالحقيقة؟ يقصدون بالحقيقة فعلا وضعا، يعني الألفاظ التي وضعت سواء لغة أو سواء شرعا، وتلك الألفاظ اللي استعمالها مجازي، إلا أنها مجازات ماذا؟ قريبة بخلاف البعيدة. فعندما يقولون نكتفي بالحقيقة فإن مرادهم هذا، وعندما يقولون لا نكتفي بالمجازات فإن مرادهم المجازات البعيدة لا المجازات القريبة. ولهذا لا ترجع إلى كلماتهم. هذا هو الحل. بعد الشيخ رحمة الله تعالى عليه ما ذكر شيء آخر عن هذا الحل اللي ذكره المحقق الكركي. إحنا سنقول لتقوية ما ذهب إليه المحقق الكركي من أنهم يقصدون المجازات البعيدة ولا يقصدون المجازات القريبة، عندما يقولون نشترط الحقيقة فإنهم يعتبرون الحقيقة ويعتبرون المجازات القريبة ويلحقونها بالحقيقة، وعندما يقولون لا نعتبر المجازات فإنهم مقصودهم المجازات البعيدة. ما يؤيد هذا المطلب هو تلك الأمثلة التي ذكروها وذكرناها في العبائر السابقة، العبائر السابقة الأمثلة اللي كانت بها من المجازات القريبة، تقريبا كلها كانت من المجازات القريبة، مع أنهم ماذا يذهبون إلى صحة إيقاع العقد اللازم بها، مع أنهم يذهبون إلى عدم اعتبار بالمجازات. فيتبين أنهم عندما يقولون نعتبر الحقيقة، وعندما يقولون لا يقع العقد اللازم بالمجازات، فإن قصدهم بأي مجازات؟ بالمجازات البعيدة، بالمجازات البعيدة اللي سابقا قلنا هذه أن يكون وجه الشبه ماذا بعيدا أو أن تكون القرينة ضعيفة جدا فيكون هذا المجاز مثلا شنو بعيد. هذا ما ذكره المحقق الثاني رحمة الله تعالى عليه، والمصنف يقول أنه جمع حسن والمصنف يقول أنه جمع حسن ولا عمري أي حسن في هذا الجمع. تجاي تقول هذا جمع حسن، وين هذا الجمع الحسن؟ وين يا أخوي؟ هم جاي يقولون لا نعتبر المجاز، يقولون نعتبر الحقيقة، نشترط الحقيقة. طب هذا من ناحية، وماذا يقولون أيضا؟ لا يقع بالمجازات. هسه أنت تقولها تحمل كلامهم عليها من على المجاز البعيد. أقول لكم عندما يقولون نعتبر الحقيقة هذه قابلة لأن تحملها على أنهم يريدون بالحقيقة الحقيقة، يعني اللفظ اللي وضع وضع لغة أو شرعا. وماذا يريدون أيضا؟ فالمجاز القريب هذا أصلا لا يحتمله كلامه، هذا لا يحتمله كلامه. كما أنهم عندما يقولون لا نكتفي بالمجازات، هذا كلام مطلق، يقولون لا نكتفي بالمجازات، وخاصة عندما يردفونها باعتبار الحقيقة، فيتبين أن المجازات بكل أنواعها ماذا؟ لا نقبلها. إذن هذا الجمع بهذه الطريقة، يعني بهذا التقريب اللي لحد هنا ذكرناه، وإن عبر عنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأنه حسن، إلا أنه لم يظهر لدينا حسنه. خب هسه هذا الجمع اللي ذكره المحقق الثاني رحمة الله تعالى عليه، ويقول المصنف هذا حسن، ولكن ألا أذكر لك الأحسن من هذا الجمع؟ أنا أذكر لك الأحسن من هذا الجمع. طب ولذكر هذا الأحسن، قبل لا ندخل في ذكر الأحسن، فنشوف المشكلة اللي وقع بها المحقق الثاني حيث أشكلنا عليه. شوف شنو المشكلة اللي كان، حيث احنا من قلنا أنه لا هذا محسن، شنو المشكلة اللي كانت واردة عليه؟ المشكلة اللي كانت واردة عليه أنهم يعبرون ماذا؟ بأننا نشترط الحقيقة. أنت جاي تفسر الحقيقة بما تقول الحقيقة نفسها، يعني هي اللفظ الذي وضع لغة أو شرعا لعنوان تلك المعاملة، كالبيع مثلا قلنا هذا موضوع لغة، وكالتمليك قلنا هذا الموضوع ماذا شرعا. ذيب الحقيقة المراد بها هذه اللفظة، يعني الموضوع لفظة لغة أو شرعا لعنوان المعاملة، وش ضفت لها أنت؟ المجازات القريبة. أقول لك طب المجازات القريبة، أنت جاي تصرح بأنه مجاز، فكيف تقول بأنهم يقصدون بالحقيقة ذلك المدرجة هو الموضوع لغة أو شرعا وهذا المجال؟ هذه المشكلة اللي طاح به المحقق الكراكي، ولهذا احنا قلنا أصلا هذا أي قسم في هذا طريقة الجمع اللي ذكرها رحمة الله تعالى عليه. هاي المشكلة. هسه راح أوضح لك الجمع اللي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه، وبعدين أسئلك لماذا يكون هذا الجمع الذي سيذكره المصنف أحسن من ذاك الجمع الذي ذكره المحقق الثاني رحمة الله تعالى عليه، لماذا يكون أحسن مع ملاحظة هذا الإشكال اللي أشكلناه، إن هذا الإشكال اللي يرد على المحقق الثاني رحمة الله تعالى عليه. المصنف هكذا يقول لكي يرفع التنافي، يقول هم يقولون أننا نعتبر الحقيقة أننا نعتبر الحقيقة. زين أنا شوف إيش راح أسوي لك، راح أوسع لك من مفهوم الحقيقة، أقول لك ما المقصود بالحقيقة عندهم، ما المقصود بالحقيقة عندهم؟ المقصود بالحقيقة عندهم هو هذا، أن يكون الدال على إيقاع المعاملة لفظا، لا لفظا بعد ما وصلت، أن يكون الدال على إيقاع المعاملة وعلى إيقاع عنوان المعاملة لفظا، هذا اللي بيشقين. اللفظ تارة هو يكون موضوع إما لغة وإما شرعا لإيقاع لإنشاء تلك المعاملة، هذا شو يسمونه، هذا وقعت المعاملة باللفظ حقيقة. وبعد أن توقع المعاملة بلفظ لا هو موضوع لغة ولا هو موضوع شرعا اللفظ نفسه، إلا أن مثل صلتك عليه بكذا، المحدث إلا أنني ماذا أفعل؟ طب هذا اللفظ مثلا صلبتك أو أدخلته في ملكك، هذا ما موضوع شنو حقيقي، ما موضوع لا لغة ولا شرعا لإيقاع البيع. فماذا أفعل؟ أجيء بقرينة لفظية، أجيء بقرينة لفظية تعين مرادي من ذلك الإدخال، هكذا فأقول أدخلته في ملكك بدينار. شوف أدخلته في ملكك بدينار، نفس هاي الألفاظ ما موضوع للبيع، هاي لا بعت ولا ملكت، إلا أنه شوف عندما تقول أدخلته في ملكك بدينار فأنت ماذا تريد أن تقول يعني بالحقيقة؟ ماذا تريد أن تقول؟ أنني بعت هذا. خب كيف توصلت إلى بعت؟ قل لي خب أخذنا في السابق أن المبادلة في الملك، المبادلة في الملك حقيقتها شيء واحد ولا ينطبق إلا على من؟ إلا على البيع. مو قال الناس فحقيقة تمليك العين بعوض ليست إلا البيع، ها؟ ليست إلا البيع. معاوضة خب هناك قلناها الهبة متقومة بالمجانية ما بيها، حتى لو كانت معاوضة إلا أنه حتى الهبة المشروطة المعاوضة هبة مجانية متقومة بالمجانية، ولهذا إذا ذاك ما وفى بشرطه ما وفى بالشرط فالهبة صحيحة، بينما البيع لا. حقيقة تمليك العين بعوض في نفس العقد لا يكون إلا ماذا؟ إلا بيع. فشوف هاي القرينة اللي عينت لأن المراد من أدخلته في ملكك بكذا بكذا، هاي كلها العبارة هاي هي هاي نفسها تكون قرينة لفظية، لأن جاي تقول بكذا يعني جاي تقول، يعني جاي تسوي معاوضة في التمليك، زين جاي تسوي معاوضة في التمليك، والمعاوضة في التمليك على نحو الحقيقة لا تكون إلا منه إلا البيع. فالدال أو فالقرينة المعينة لهذه التعبيرات في إنشاء البيع قرينة شنو؟ لفظية وضعية، وتكون النتيجة بهذه العبارة مع ملاحظة قرينتها اللفظية المذكورة في نفس العقد تكون دلالة هذه العبارة على إنشاء البيع بمن؟ باللفظ. بالي وان كان بعدين شوية راح نشكل احنا نقول بعضهم ما يجي. زين النتيجة، شوف النتيجة انني بهذا الكلام بهذا التقريب انشأت عقد البيع بمن؟ بالله. انت شتري ان انشئ عقد البيع بمن؟ بالله. وقد انشأت عقد البيع بالله وخصصت هذه الجملة لانشاء شنو هو؟ لإنشاء البيع، فتكون الدلالة على المنشأ اللي هو يهوى البيع بمن؟ باللفظ. فما أبرز قصدي اللي هو البيع اللي هو التمليك بالعوض ماذا كان؟ لفظا. إذا كان لفظ الدال على إنشاء البيع، ولو كان شنو اللفظ بمن؟ بمساعدة من؟ بدخالة من؟ بدخالة القرينة. وإلا هو نفسه طلبتك على هذا الكتاب بدينار، ما موضوع قلنا لا موضوع لغة للبيع ولا موضوع شرعا للبيع، لا هي بعت ولا هي شنو هو ملكت. إذن إحنا عندما يقولون أننا نعتبر الحقيقة في العقود، هذا قصدهم، أنهم يعتبرون في إيقاعها الدلالة اللفظية الوضعية. يعني شنو الدلالة اللفظية الوضعية؟ إما هو نفس اللفظ موضوع لغة أو شرعا، وإما الألفاظ مو موضوع على لغة ولا شرعا، إلا أن قرينتها ماذا؟ لفظية. لأن القرينة شنو المعينة للمراد شنو هو؟ لفظية. ولما كانت القرينة لفظية النتيجة أن هذه الألفاظ التي أتيت بها دلالتها على المعنى المنشأ اللي هو من هو البيع يكون بمن؟ بالوضع. يكون شنو هو؟ يكون دلالة هذه الجملة مثل مثلا أدخلته في ملكك بكذا أو طلقتك عليه شنو هو بكذا، ستكون بمن؟ بالوضع. يعني شنو بعبارة أخرى؟ بالحقيقة، بالصراحة. قول بالصراحة، هذا لفظ صريح، هذا لفظ صريح. زين قد تشكي أنه إحنا ما كان عندنا شيء معنى الصريح. يعني إحنا الصريح شنو معنى الصريح؟ أن تستعمل لفظا موضوعا للمعنى هو الحقيقة. ما بعد ما ليه؟ أن تستعمل اللفظ هو يكون بالوضع ودال على ما على المعنى المقصود. وأما قبلنا أنت ما جاي تستعمل لفظ هو موضوع على من للمعنى المقصود. تجاهد وصلتك عليه بدينار واعترفت أنت أنه هذا لا موضوع لا لغة ولا شرع. بل القرينة هو موضوع واستفادت من القرينة أنت شنو الوضع. فكيف يكون هذا من الصريح؟ كيف يكون هذا من الصريح؟ يجيب رحمة الله تعالى عليه يقول المناط في الصراحة ما هو؟ أنت اللي خاضطنا تقول صريح صريح صريح. المناط في الصراحة الوضوح. ها؟ يعني أن يكون مرادك من هذه الكلمات من هذه الألفاظ شنو هو؟ واضحة. وحينئذ هل يختلف الوضوح؟ هل يختلف هذا المناط بين ما إذا كان اللفظ نفسه اللي أستعمل موضوع لغة أو شرعا لهذا المعنى المراد اللي أنا أريد أبرزه أو لا هو ما موضوع لا لغة ولا شرعا إلا أن القرينة كانت ماذا؟ لفظية. ما يختلف ما يختلف. المناط موجود مناط الصراحة اللي هو الوضوح كما موجود في ذاك موجود أيضا بما في هذا بمعونة القرينة اللفظية التي توضح مرادي من هذا الكلام. هذا شلون الرد؟ هذا شلون الرد؟ قد يتوهم انه هذا الرد يرد عليه الاشكال. يرد عليه الاشكال. نقول لك شيخنا شيخنا انت انا سمعت انه مناط الصراحة عندك شنو؟ الوضوح. طب اقول لك الوضوح موجود في حالتين انت ما تعتبرهن هذين ما تعتبرهن انه يقع بيع صحيح لازم. ما تعتبرهن. يعني انت الحد اللي هنا هذا اللي استفادينا احنا اذا كان هناك وضوح فهو حقيقة فهو صريح مو فهو صريح ويقع بيع لازم مو صحيح لو لا مو هذا اللي افتهمنا لحد هنا. اقول لك اشكل عليك بحالتين اشكل عليك بحالتين. لو جئت بألفاظ غير موضوعة لا لغة ولا شرعا لعنوان معاملة وكانت القرينة حالية أو كانت القرينة مقالية ولكن لم أذكرها أنا في العقل وإنما ذكرتها في هذا الوقت السابق على العقل ووقع العقد تبانيا على تلك الألفاظ. المهم يعني الألفاظ لم يصرح بها في متن عاقد. فلو كانت القرينة حالية أو كانت القرينة مقالية سابقة لم تذكر في العقد الصراحة موجودة شيء من الأولى موجودة الأولى هو مناط الصراحة الوضوح. ليش يا رجل لا لا ليش انتهج تقول فبنت تقول الوضوح وضوح ايش قد وضوح اكو يا اخوي بالدنيا ما وضوح وضوح كما هو باللفظ بالقرينة اللفظية المذكورة في متن العقد. تريد الوضوح اجيب له بالقرينة الحالية. شلون يعني مثلا قرينة حالية؟ واحد يجي يبني له مسجد مو شكله المسجد والمحراب موجود وكتب عليه انما يعمر مساجد الله المؤسس. هاي لا تنساها المؤسس. زين بعد ما وقف هذا بعد ما وقف هذا الكلام هذا المكان وهذا البناية للمسجدية فماذا قال؟ قال تصدقت وسكت. قرينة حالية اثنان القرينة الحالية اللي هذا حالته وهذا المسجد وهذا المسجد هو شكله مسجد شكله هذا ماذا تعين؟ تعين انه اراد بتصدقت يعني اوقفت يعني اوقفت يعني هذا وقف جاي انا اسويه. ايش عبر عن الوقف بتصدقت؟ لا زين شوف هذه قرينة حالية عندما واقف وزينة وطبق وهوسم جاي فرقة الإنشاء يعني المسجد وقال وصعد على المنصة تصدق سكت. طب انت ايش تفتهم؟ ما واضح منها تمام الوضوح انه يريد وقف انه هذا جاي ينشئ الوقفية بالمسجدية يعني هذا بكلمة تصدق يعني كما لو كان قد قال تصدقت او هكذا قال اوقفت او قال تصدقت صدقة لا تباع ولا تؤخذ. ماكو اي فرق. اذا الصراحة انا موجودة لو لا
موجود.
اذكر لك بعد واحد ثاني ابو صالح هذه قرينة شنو حالية قرينة سبق مقال على قولكم سبق مقال احنا جاي نحكي وانا ويا الخير ابو صادق لا ابو صادق خلينا ها جاي تتقاولنا وجابه هذا هذا الكنتون المكسر ها هذا الكنتون المكسر وحجينا وين هذا بيع ابي ابو صادق هو قال انت عزيز علي لا اعطيك اياه قلت لا ابد ابد شلون اخذ الا بفلوس اي فماذا قال بعد ذلك صلتك عليه بدرهم هو ما يدرهم صلتك عليه بدرهم زين قريه صلتك عليه بدرهم مثلا لو قلنا بانه نبس هاي الجمله ما بها قرينه لفظيه في نبس بناء على هذا صلتك عليه بدرهم او ادخلته في مكتبه بدرهم زين هنا انا صراحه اكل ولا لا لا هل قلنا بناء على انه مو داخل هناك بالحقيقه ما موقع بناء على انه كذا زين فوق اذا نرفع الاشكال مثلا قال ادخلته في ملكي وسكت حتى ماكو بعد معاوضه حتى تقول انت من المعاوضه نستفيد احنا البيع فوق قرينه لفظيه هنا في متن العقد ماكو اكو سبق مقال هو هاي القرينه اذا الصراحة اللي انت قلت مناط الوضوح هو مثل ما مناط الوضوح اللي هو المناط الصراحة اللي هو الوضوح موجود بالقرينة اللفظية المذكورة في نفس العاب اللي انت جاي تسميها قرينة وضعية مستندة الى الوضع كذلك هو موجودة وين موجودة فيما اذا لو كانت القرينة حالية او كانت القرينة مقالية لانها لم تذكر في مثل العاب بل وقع العقد متبانيا على ذلك الكلام دين وحينئذ أسألك يا شيخنا تعتبرها صريحة لو لا تعتبرها صريحة لو لا ما يعتبرها ليش المناط الصراحة موجود اللي هو الوضوح مناط الصراحة موجود اللي هو يهوى الوضوح الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أنا أقصى ما أقدر أن أتنازل عن ذاك كلامي أنا أقول لك هذه مجاز قريب جدا مجاز قريب جدا هذا مجاز قريب جدا رجع الإشكال قل لا لا جاية واحدة قلنا قال لا إله قال بعد هذا مجاز قريب جدا